اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. الضفة الغربية تودع بلال البواطن، ثاني شهيد يرتقي خلال أقل من يومين جراء عنف المستوطنين. عشرات الإصابات خلال قمع المسيرات المناهضة للاستيطان، وخطة للتوسع الاستيطاني في البؤر العشوائية. سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الشقيقين بسام وبلال ذياب، والأسير أحمد ملحم ينضم إلى إضرابهما عن الطعام. إذن شيع آلاف المواطنين في البيرة بالضفة الغربية جثمان الشهيد بلال بواطن الذي ارتقى شهيدا إثر قيام مستوطن بدهس مجموعة من المواطنين قرب مفترق عين البيضاء بالأغوار الشمالية. وجاء حادث الدهس بعد يومين من ارتقاء المواطن عزام عامر بعد تعرضه للدهس من مستوطن في نابلس. التفاصيل في تقرير زميلة رشا مصطفى.
جماهير غفيرة في مدينة البيرة شيعت جثمان الشهيد بلال شحاذ بواطنة المتحدر من قرية عجول قضاء البيرة، وذلك بعد ارتقاء بواطنة إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن بالأغوار الشمالية. من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله انطلق موكب التشييع وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في حي سطح مرحبة، قبل أن يصلى عليه في مسجد العين بمدينة البيرة ويوارى في الثرى بمقبرة الشهداء.
إن شاء الله من ربنا بتكبر ونكون شهيد عند ربنا، وربنا بحشرنا احنا وياه في الفردوس الأعلى. هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وإنا لله وإنا راجعون، وبنتقبل أمر ربنا بالصبر، غير هيك ما في لنا، وإن شاء الله ربنا بيصبرنا وبيصبر العيلة كلياتها.
الحقيقة إنه هذا الشهيد من إخواننا الذي عايشناه منذ الصغر، منذ نعومة أظافرنا وحتى اليوم. هو تميز بأخلاق وبطيبة والتزام بالمساجد، ما كان له بصمات واضحة في الانتفاضة الأولى.
وكانت المصادر المحلية أوضحت أن المواطن بواطني استشهد فيما أصيب كل من فرحات عابد من رام الله وشادي أبو غوش من القدس المحتلة بعد دهس مستوطن للمجموعة التي كانت تشارك في فعالية بيئية بالمكان. وروى شهود عيان من المشاركين بالفعالية أنهم فوجئوا بانزلاق مركبة بسرعة كبيرة باتجاه المجموعة، وفيما زعمت قوات الاحتلال أنها فتحت تحقيقا في الحادث وسط شكوك في هذا النوع من التحقيقات الذي يفتقر عادة إلى المصداقية. لم تستبعد فعاليات أن يكون الحادث متعمدا، خاصة أنه يأتي بعد يومين فقط من استشهاد الشاب عزام عامر من قرية كفر قليل بنابلس إثر تعرضه للدهس من مستوطن. ويأتي الحادث أيضا بعد أسبوع من ارتقاء الشاب خالد نوفل من قرية راس كركر برام الله برصاص مستوطنين ووسط هجمة استيطانية على المواطنين وأملاكهم.
أصيب 46 فلسطينيا بجراح يوم الجمعة خلال قمع الاحتلال مسيرات منددة بالاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة، وأصيب فلسطينيون بقنبلة غاز برأسه، فيما أصيب العشرات بالاختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين الذين أدوا صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء بمنطقة المرحات والرأس غرب سلفيت. كما أصيب 8 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية. وفي مسافر يطا تصدى أهالي منطقة ثعلة لاعتداءات المستوطنين، وبالتزامن مع ذلك أدى العشرات صلاة الجمعة في منطقة الركيز في مسافر يطا رفضا لقيام الاحتلال بهدم منشآت للمواطنين. كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق لدى قمع جيش الاحتلال مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل الشرفة الواقع في قرية دير جرير شرق رام الله. وفي نابلس أصيب مواطنان بجروح، فيما أصيب العشرات بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن، كما قمعت القوات فعالية لزراعة أشجار الزيتون شرق قرية بورين، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المشاركين في فعالية في قرية لبن الشرقية. وأدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة في خربة حمص الفوق بالأغوار الشمالية التي يهدد الاحتلال بتهجير أهلها. وحول هذه المسيرات والفعاليات التي شهدتها الضفة الغربية اليوم تحدث إلينا مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة.
نعم، يعني اليوم هناك اتساع المشاركة وللفعاليات في الضفة الغربية في العديد من المواقع في معظم المحافظات، يعني سواء كان ذلك في محافظة رام الله دير جرير ونعلين ومنطقة راس كركر والريسان أيضا، بالإضافة إلى محافظة نابلس وما جرى في خان اللبن واعتداءات المستوطنين المتكررة على خان اللبن أو في منطقة بورين التي منع الاحتلال المزارعين والمتضامنين من زراعة أشجار الزيتون على أراضيها، كذلك الحال ضد البؤرة الاستيطانية في بيت دجن، وما يجري في حمصة وما جرى صباح اليوم من ارتقاء الشهيد بلال بواطنة خلال المسارات التي تريد التعرف والتعبير عن التمسك بالأرض الفلسطينية، وما جرى من دعس ذلك المستوطن للزملاء في هذا المسار وارتقاء الشهيد بلال بواطنة، أو ما يجري في حمصة والفعاليات والقوى الوطنية واللجان الشعبية في منطقة حمصة، كذلك الحال ما جرى في سلفيت في منطقة الرأس، وكان هناك بالفعل اعتداءات وإطلاق القنابل والرصاص مباشرة على المشاركين في منطقة سلفيت، وما يجري بصورة أسبوعية في كفر قدوم أيضا. هذا ما نسعى إليه أن بالفعل أن تتسع أكثر وأكثر وارتفاع وتيرة الاعتداءات والانتهاكات والعمليات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال على كل الصعد، سواء فيما يتعلق بعمليات المصادرة، اعتداءات المستوطنين، كل ذلك البؤر الاستيطانية. نعم، يستدعي منا أن يكون هناك مشاركة أوسع، أن يكون هناك فعاليات أكثر، ونريد ما نسعى إليه الآن أن تكون بقية أيام الأسبوع كيوم الجمعة، ألا تقتصر الفعاليات فقط على يوم واحد، لأن الاعتداء هو ليس يوم واحد، الاعتداء مستمر والاعتداء ممنهج ومخطط له من قبل قوات الاحتلال. بالتالي نعم ما نسعى إليه أن يكون هناك برنامج أكثر اتساعا وانتشارا بعدة أشكال، سواء كان ذلك بالمواجهة أو بعملية العمل في الأرض وزراعة شجر الزيتون وحمايتها وزراعتها، أو من خلال المتابعات القانونية ومن خلال ملاحقة مجرمي الحرب.
وفي الضفة الغربية أيضا يعتزم ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي إطلاق خطة جديدة لتوسيع أنشطة الاستيطان، وتركز الخطة على منح أولوية للاستيلاء على الأراضي التي تحتوي بؤرا استيطانية والأراضي التي تحيط بها. التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
بينما تنشغل دول التطبيع بتعزيز علاقاتها مع الكيان الصهيوني، تعتزم إدارة ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي المسمى ككال توسيع أنشطتها لتعزيز المشروع الاستيطاني ونهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما وصف بأنه تغير جذري في سياسات المؤسسة التي شكلت حجر الأساس في المشروع الاستيطاني الصهيوني. إدارة المؤسسة تعتزم في جلسة تعقد خلال أيام اقتراحا ينظم أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة ويسمح لها بتوسيع المستوطنات وتطويرها بحسب ما كشف موقع والا العبرية. ووفق التقرير فإن الرئيس الجديد للمؤسسة أفراهام دوفيدفاني يعمل على تغيير السياسة وتمكين استثمار ميزانيات بمئات الملايين من الشواكل، بعضها تبرعات من يهود في الولايات المتحدة ودول أخرى مخصصة لتطوير وتوسيع المستوطنات. وتركز الخطة على منح أولوية للاستيلاء على الأراضي التي تحتوي بؤرا استيطانية والأراضي التي تحيطها، وكذلك مناطق القدس وغور الأردن ومنطقة الخليل، وتعزيز الاستيطان في وسط الضفة المحتلة بما في ذلك مستوطنات آدم ومعاليم خماس وبيت حورون وكخاف يعقوب وغيرها. هذا التحول في سياسة المؤسسات الاستيطانية في الكيان يأتي في ظل سيطرة اليمين المتطرف بقيادة اليكود على المؤسسات الصهيونية التي تضع هدفا استراتيجيا لانتخابات ممثلين عنها في جميع مناصب صناعة القرار في المؤسسات الصهيونية لدعم خطوات النهب والإجرام الصهيوني.
أعلن الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر عدنان التحاق الأسير أحمد ملحم في معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضها الأسيران بلال وبسام ذياب لليوم 25 على التوالي. جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع الأسيرين في بلدة كفر راعي في محافظة جنين. وفي مدينة جنين أيضا دقت عائلة الأسير الجريح نور الدين البيطاوي ناقوس الخطر إزاء وضع ابنها الذي يقبع في قسم العناية المكثفة بمستشفى العفولة بعد إصابته بنيران جيش الاحتلال. تقرير مريم رزق والتفاصيل.
اعتاد الأسيران بلال وبسام ذياب أن يحضرا في هذه الوقفات التضامنية مع الأسرى، لكنهما هذه المرة عنوان التضامن. تحضر صورهما بعد أن غيبهما الاعتقال في معتقل الجلمة، ويرتفع صوت التضامن مع الأسيرين الشقيقين المضربين عن الطعام منذ اعتقالهما في 19 من الشهر الماضي. وإلى معركتهما التحق الأسير أحمد ملحم.
نعلن أيضا في هذه الأوقات انضمام الأسير المجاهد أحمد ملحم للإضراب عن الطعام مع الأخوين العزيزين المجاهدين بسام وبلال دياب. نقولها للمحتل كما قلناه وتوقعنا في بداية اعتقال الأخوين بسام وبلال أن هذا الاحتلال سيصدم. والله عندما قلناها لم نكن نعرف أنهما بدأ الإضراب
في رحاب منزل وبيت المناضلين والمجاهدين، بيت الشهيد أحمد البيطاوي.
إلى الجانب الغربي للمدينة وتحديدا داخل مخيم جنين يعلو أيضا صوت التضامن مع الأسير الجريح نور الدين بيطاوي الذي أصيب بنيران جيش الاحتلال خلال اعتقاله الأسبوع الماضي. ويرقد الأسير البيطاوي في العناية المكثفة بمستشفى العفولة وسط حالة من القلق تعيشها العائلة بفعل تكتم سلطات الاحتلال على وضعه الصحي.
وفي الأراضي المحتلة عام 48 وللأسبوع الخامس على التوالي شارك الآلاف من الفلسطينيين في تظاهرات نظمت في كفر قرع وباقة الغربية وكفر قاسم وأم الفحم وطمرة احتجاجا على تواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الجريمة. وأدى المواطنون صلاة الجمعة أمام مبنى بلدية أم الفحم، ثم توجهوا سيرا على الأقدام إلى شارع 65 الذي أغلقوه احتجاجا على ازدياد أعمال العنف والجريمة بتواطؤ من الاحتلال. وفي طمرة أيضا أدى المئات من الأهالي صلاة الجمعة بجانب مركز شرطة الاحتلال، ثم تظاهروا قبالته مرددين شعارات تندد بالاحتلال. وفي الكيان الصهيوني يثير اليهود الحريديم قلقا متزايدا في الأوساط الصهيونية في ظل ميلهم إلى تنفيذ تعليمات الحاخامات أكثر من حكومة الاحتلال وانعزالهم عن الجماعات الأخرى، ولعل خطورة اليهود الحريديم تجلت أكثر خلال فترة تفشي فيروس كورونا بسبب رفضهم الالتزام بالإغلاقات. تقرير الزميل هدى مكي والتفاصيل.
بات العنف سمة وسلوكا سائدا في المجتمع الإسرائيلي بدوافع سياسية ودينية واقتصادية، وطغى خلال الأسابيع الماضية عنف الحريديم الذين تشارك أحزابهم في ائتلاف حكومة نتنياهو ويسكنون في تجمعات سكنية منفصلة ترفض مشاركة أي جماعة أخرى معهم، مثل مدينة بني براك قرب تل أبيب وحي مئة شعارين بالقدس المحتلة وغيرها من الأحياء الحريدية في مراكز المدن الإسرائيلية. دولة داخل الدولة أقامها الحريديم في مدنهم وأحيائهم، يدرسون في مدارس خاصة بهم ويتعلمون التوراة في معاهدهم ويمارسون طقوس الزواج والموت دون الالتزام بإجراءات، ويعتبرون تعليمات حاخامات مقدسة ومقدمة على تعليمات الحكومة الإسرائيلية التي رفضوا أوامرها بإغلاق مدارسهم بسبب جائحة كورونا، وتظاهروا وتواجهوا مع الشرطة وأحرقوا أحد الباصات، ويرفض كثير منهم لبس الكمامة أو التطعيم ضد كورونا، وأصدر أحد حاخاماتهم فتوى بتحريم التطعيم، كما أنهم يهاجمون الصحفيين ويطردونهم وصرخوا في وجوههم نازيون. أفيكتور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا أطلق حملته الانتخابية الأسبوع الماضي بعنوان نهاية حكم الحريديم، وكشف أن نتنياهو يتصل بيانكي حفيد الحاخام كاني فيسكي ثلاث مرات ويتوسل إليه للعمل من أجل إغلاق المؤسسات التعليمية الحريدية. وقد شهد ضابط شرطة إسرائيلي بدلا من تفريق حفل زفاف في بيتار عليد يحني رأسه لتلقي مباركة الحاخام في الحفل. استمرارا للحصول على الميزانيات لمعاهدهم وجمعياتهم ومصالحهم الاقتصادية، يحرص الحريديم الذين يمثلهم حزبان شاس ويهودوت هاتورا على أن يكونوا جزءا من حكومة إسرائيلية والإمساك برئاسة المؤسسات التي تحقق مصالحهم، مثل لجنة المالية ووزارة الإسكان وإدارة أراضي إسرائيل وإدارة السكان ولجنتي التخطيط والبناء.
أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال 40 يوما بذريعة الحد من انتشار وباء كورونا. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عدد المصلين بلغ نحو 15,000 موزعين في رحاب المسجد الأقصى، كما أدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى ضمن حملة الفجر العظيم التي كانت قد دعت إليها هيئات وشخصيات مقدسية. إلى ذلك أدى عشرات المستوطنين صباح الجمعة طقوسا تلمودية واستفزازية على أبواب المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. وأكدت مصادر مقدسية ارتفاع أعداد المقتحمين للأقصى خلال الأسبوع الماضي رغم الإغلاق الذي فرض على المصلين الفلسطينيين لنحو 40 يوما ومنعهم من الدخول إلى الأقصى بحجة جائحة كورونا. وجاءت هذه الزيادة في أعداد المستوطنين بعد دعوات أطلقتها ما تسمى جماعات الهيكل لاقتحام الأقصى بأعداد كبيرة بدءا من الأحد الماضي. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. الضفة الغربية تودع بلال البواطن ثاني شهيد يرتقي خلال أقل من يومين جراء عنف المستوطنين. عشرات الإصابات خلال قمع المسيرات المناهضة للاستيطان وخطة للتوسع الاستيطاني في البؤر العشوائية. سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الشقيقين بسام وبلال دياب والأسير أحمد ملحم ينضم إلى إضرابهما عن الطعام. في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.
حديث الدار.
مستمعين الكرام، هدمت قوات الاحتلال خيام ومساكن المواطنين في خربة حمصة الفوقة بالأغوار الشمالية، وأجبرت عشرات العائلات على مغادرة المكان. وكانت قوات الاحتلال هدمت عددا من المنشآت ومنعت الناشطين من إعادة بنائها بعد أن أخطرت سكانها بالرحيل النهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
لا شيء بقي على حاله ما إن حطت أقدام قوات الاحتلال في خربة حمص الفوقة بالأغوار الشمالية، وكأن هزة ضربت المكان. يقول الأهالي 40 منشأة تم تسويتها بالأرض ليبقى أصحابها بلا مأوى، وكل من حاول إعادة بنائها منعه الجنود من ذلك.
حملوا الجرارات واستنونا على المخصوم مشان يقطعونا على الحمرة، مشان يقطعونا في الحمرة على المزارع، على واحد مستوطن حمية من هناك، وإحنا مرضين.
إحنا صرنا مهاجرين هجرتين، إحنا سكان 48 هاجروا أبياتنا على السموع، من السموع ما قدروا يشلوا بما أن أراضي السموع راحت في 48، أجوا على المنطقة هاي، هاجروا من في حرب 67، طلعوا على الأردن وعاود تسللوا ورجعوا، ففيش يعني إنه بديل.
وبينما تصمد 11 عائلة فلسطينية هنا كي لا تصبح في مهب رياح التهجير، اخترتها قوات الاحتلال بالرحيل لتكون الخربة خالية من أصحاب الأرض، وتتحول مزارعهم إلى مسرح للدبابات والآليات التي تصول وتجول وتطلق ذخيرتها الحية وقذائفها المدفعية مخلفة الخرابة والدمار.
هو يعمد بكل بفرض سياسة القوة وسياسة الأمر الواقع إلى تفريغ منطقة الأغوار، وذلك تطبيقا لمشروع الضم الاحتلالي المدعوم من الإدارة الأمريكية.
إحنا بنعرف شو توجه الجانب الإسرائيلي خاصة في عهد نتنياهو، يريد أن هذه المنطقة الخصب بسهولها والخصب بمراعيها للجبال المجاورة هذه، حقيقة كله يريد أن يشكل بيئة طاردة لهؤلاء السكان وأن يكثف السكان على الخط الرئيسي اللي هي منطقة نابلس، يعني ابتداء من الجبلة لغاية وادي الملاقي أيضا في الجهة الغربية. لهذا السبب هؤلاء الشباب هم نعتبرهم أعمدة ذهبية في هذه الأرض.
نحن نرى أن أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المنطقة مستمرين على البقاء رغم كل ما يتم يعني من إجراءات لترحيله من هذه المنطقة، وليس فقط لإجراء أي مضايقات.
لم تنتهي خربة حمصة من نفض غبار الكارثة التي حلت بها قبل 3 أشهر حين هدمتها سلطات الاحتلال بشكل كامل، حتى تكرر المشهد مرة ثانية لإجبارهم على ترك بيوتهم من دون عودة.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز. وعن استهداف الاحتلال لمساكن ومنشآت المواطنين في خربة حمصة الفوقة بالأغوار الشمالية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الحقوقي ومتابع ملف الهدم في الأغوار فارس فقهاء، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد فارس، ما مصير العائلات التي يستهدفها الاحتلال بالأغوار الشمالية جراء عمليات الهدم والمصادرة؟
الأهالي متشبثون بالأرض. ليست عملية الهدم الأولى، هي عملية الهدم الثالثة منذ 3 شهور إلى اليوم، وعملية الهدم الثانية خلال 3 أيام، وهي عملية أيضا الهدم الرابعة منذ العام 2014. إذن عمليات هدم متتالية بحق الفلسطينيين. الفلسطينيين متشبثون بالأرض، هم أصحاب الأرض، الأراضي هي مملوكة ملكية خاصة. نهي عن أن الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة بالغالب هم لاجئون هجروا بالعام 48 ويسكنون في هذه الأرض. يعني الفلسطيني سوف يبقى في أرضه، يعتبر هذه الأرض هي كل أرض فلسطينية هي أرضه، ولن يتزحزح ولن يرحل من هذه الأرض.
طيب أستاذ فارس، من كلامكم أستشف بأن سيناريو الهدم سيتكرر، أم أن الاحتلال سيجبر الأهالي على عدم العودة؟
نعم، يعني ما حدث قبل يومين هي عملية هدم، ولكن بقيت بعض الخيام، ربما الاحتلال لم يحالفه الوقت باقتلاع جميع الخيام. حضر الاحتلال بأعداد أكبر، بجرافات، بعدد كبير من العاملين. نحن نتحدث الآن عن خربة حمصة هي يعني لا يوجد شيء، لا يوجد يعني على مستوى خيمة صغيرة للمواشي، حظيرة مواشي، مأوى صغير للفلسطينيين نهائيا. يعني عملية الهدم التي حدثت هي عملية ليست فقط تهجير قصدي، وهي عملية تطهير عرقي للفلسطينيين الذين يسكنون في تلك البقعة من الأرض. يعني يفعل الاحتلال في هذه المرة بالتحديد، وكما حاول ضباط ما يسمى الإدارة المدنية بمفاوضة الفلسطينيين، إن قمتم بالرحيل إلى منطقة فروش بيت بدن التي تبعد تقريبا 15 كيلومتر، سوف نعيد لكم الخيام. وإن هذا طبعا قبل يومين في عملية الهدم السابقة قبل يومين، وإن لم ترحلوا إلى تلك المنطقة سوف نعود بعد يوم أو يومين ونهدم ما بقي، وهذا ما وعد الاحتلال ونفذ به. ففعلا عاد الاحتلال ونفذ وهدم ودمر ولم يبقي شيء نهائيا في خربة حمصة. أريد أن أتحدث أيضا، قبل 3 شهور حضر إلى تلك المنطقة قناصلة وممثلين أوروبيين، عدد كبير من السياسيين حضروا إلى تلك المنطقة، وكانت هناك وعود بتعويض الفلسطينيين. أنا أتحدث هنا بأن الخيمة لم تعد كافية، وإعادة وتعويض الفلسطيني بخيمة أخرى لم تعد كافية. أتخيل بأن المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، كل المؤسسات الحقوقية الدولية يجب أن تقف عند مسؤولياتها، لأن ما يحدث في الأغوار هو انتهاك كبير بحق الفلسطينيين، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على عدم ترحيل الفلسطينيين قصرا من أرضهم إلى الإقليم المحتل، من وإلى الإقليم المحتل. يعني يجب على الجميع أن يقف عند مسؤولياته.
الناشط الحقوقي ومتابع ملف الهدم في الأغوار فارس فقه، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من طوباس، شكرا لك.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الحقوقي ومتابع ملف الهدم في الأغوار فارس فقه، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
مع الشهداء.
الشهيد جهاد منير حرارة من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أو كما يحلو للفلسطينيين تسميتها خط الدفاع الشرقي عن المدينة، لم يتوانى يوما عن المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار منذ انطلاقها، وكان ينتظرها لحظة بلحظة ويعد لها عدتها في تأكيد واضح على كذب الادعاء الصهيوني أن الكبار يموتون والصغار ينسون، وهو ما خطه جهاد بدمه، مؤكدا أن حقا وراءه مطالب لن يضيع أبدا. للحديث أكثر عن الشهيد جهاد حرارة نرحب بوالدته معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
أنا أم الشهيد جهاد منير حرارة.
نعم، والدة الشهيد جهاد، يعني حدثينا عن الشهيد جهاد في بداية نشأته وحياته.
جهاد والله هو الثاني في أفراد الأسرة والكبير في الأولاد. جهاد كان يعني طفل مؤدب وخلوق، كل الناس بتحبه، كل أصحابه وقاربه وحوالينا، يعني الحمد لله ما عمرش أذى بني آدم، يعني الحمد لله. درست ابتدائية في عمر والاعتدية في معاذ، ثانوية في مدرسة جمال، والحمد لله يعني من هو طفل هو الكل بحبه.
نعم. طب حج حدثينا عن استشهاد جهاد.
يعني يوم الجمعة يوم استشهد جهاد كان يوم مش طبيعي عندي، كان أحلى يوم، يمكن أحلى يوم، أحلى يوم إني أشوف الجهاد بهالصورة الحلوة، يعني قد ما أوصف لك ذاك اليوم يتعدي في الكلمات عن وصفه. كان أحسن يوم، كان يساعدني في أعمال البيت، ساعدني في تجهيز الغداء، يمكن أنا آخر لحظات شفت جهادي هو قاعد معايا بيتغدى، آخر لحظات شفته، يعني أنا قمت أشتغل في البيت، فجأة بقول لأخويا ما وين جهادي؟ لو بقولي جهاد طلع برا، يعني على أساس إنه حوالين البيت، وأنا ما توقعتش إن جهاد راح بهالسرعة على العودة، لأنه كان الوقت الساعة بعد الظهر على طول.
كنت شاعري بإشي يعني في ظل حديثك هذا؟
والله العظيم أنا اليوم الجمعة يوم استشهد جهاد كانت إشي خنقني من الصبح، بس أنا أقول لا ما فيش الظاهر بحاجة تانية، لكن أنا من جوات قلبي حاسة إن اليوم في إشي، لحد إن أنا رحت على جبت لهم أكل وشرب وروحت مخنوقة، أنا مش عارفة إيش الخنقة هذه، فسبحان الله حتى إجا عمل معايا في الغداء وتغدى، وكنت عاملة له الطلب اللي كان هو يعني قبل بجمعتين طلب مشاوي، وأنا يومتها جهزت الوياه، فسبحان الله ربنا إلهمني إني أعمل له الطلب هذا قبل ما يستشهد أو يوم ما استشهد، إنه يتذكر إنه خلص أكل الفنكس عشان أنا أكون مرتاحة وجاهز معايا ويعمل وطلع زي ما بطلع كل هالشباب. أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اليهود الخونة والظلمين العرب، حسبي الله ونعم الوكيل، ابني زي بقية الشباب اللي طلعوا لبوا النداء وطلعوا، ابني لا راح بصاروخ ولا بدبابة ولا بطيارة، أنا بقول لك جندي لطخ ابني، لو إنك أنت زلمة تقدر تواجه جهاد إيدك بإيده وتشوف جهاد إيش بدي يعمل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، انتقم منهم. إجا علي شهر رمضان وأنا فاقدة ابني أكثر سنة، راح أحس أنا بقول الحمد لله، وأنا بصبر في نفسي وبصبر في إخوته وفي أبوه، لكن بقول حسبي الله ونعم الوكيل من كل قلبي اللي حرموني من ابني، الله ينتقم منهم.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد جهاد حرارة، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالدة الشهيد جهاد منير حرارة ونكمل معها الحديث عن جهاد الذي أحب وطنه فمضى إليه شهيدا. نعم، والدة الشهيد جهاد حرارة، يعني جهاد كما هو غيره يتطلع إلى العودة وتكريس حلم العودة واقع على الأرض، يعني ما الدافع اللي كان يخلي جهاد يروح يشارك في مسيرات العودة؟
والله الحمد لله رب العالمين، إحنا عائلة مصابرة مرابطة، وإحنا الحمد لله عائلة آلاء حرارة قدمت الكثير الكثير من الشهداء، فهذا ما خلى جهاد إن يتراجع وإنه ما يلبيش، لأنه عارف العودة حتميا إلا ما نكون إن شاء الله بإذن الله تعالى إلا ما يعودوا أراضينا، فهذا الهدف اللي كان حاطه جهاد أمام عينيه، إني لما أنا أروح أنا وغيري 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 وملايين من الناس إنه نروح نشارك مسيرة العودة الكبرى اللي بناشدوا فيها، وإحنا هو لما نراح عارف إن شاء الله حتى لو استشهد وغيره استشهد وغيره استشهد إلا ما يجي يوم ويصير في الراية وننصر، وإلا ما يجي يوم وترجع أراضين 48، وأنا بقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، كل حاكم عربي بتطلع على أطفالنا وشبابنا اللي تنتهك وأعراضنا وأراضينا اللي بتنباح وهم بتفرجوا علينا، بقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيك وكل ليك والحمد لله رب العالمين، إحنا صبرين. نعم. لآخر نفسنا بإذن الله صبرين.
نعم، وبالتأكيد يعني ما أكده الشهيد جهاد من خلال دمائه التي سالت يضحض مزاعم الاحتلال أن الكبار يموتون والصغار ينسون.
لا بإذن الله، والله لأنا لو عندي طفل عمره سنتين ونص أنا بقول إن شاء الله بإذن الله أنت راح ترجع لي دم أخوه بإذن الله. إخوة تكون ليتنا إحنا مشاريع شهادة، وهذا مش راح يكفينا إنه خلص إحنا خلص راح نوقف بإذن الله. دم جهاد ما يروح حضر بإذن الله. أنا أمه راح أجيب حق جهاد، وهو دم الشهداء هم اللي إحنا راح وصلنا للعودة الكبرى بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يتآمر علينا واتكازل علينا.
نعم.
وحرمني من ابني، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
هكذا هم شباب فلسطين يمضون في مسيرتهم لا يتوانون عن تقديم الواجب فوق الإمكان، مؤكدين لهذا المحتل ألا مكان لك على هذه الأرض فاحزم أمتعتك وارحل. إلى هنا نشكر الحاجة والدة الشهيد جهاد منير حرارة، وإلى نلتقي مجددا في حلقة أخرى من برنامج مع الشهداء نسأل الله لهم القبول. وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: إيران الثورة، العهد لفلسطين.
حدث الثورة الإسلامية في إيران يعتبر حدث تاريخي هام. الثورة شكلت دعما نوعيا للشعب الفلسطيني.
حوار القاهرة، إجماع على الوفاق.
هذا البيان ناتج يعني عن اتفاق وطني وانفراج في العلاقات بين الفصائل الفلسطينية، وهذا واضح أنه بالفعل توافق وطني.
الأقصى رباط لحماية المسجد.
الاحتلال سيف هذا الوباء، ضيق على المسلمين في حين أن الاقتحامات لليهود استمرت ولا تزال مستمرة في المسجد الأقصى المبارك.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا من إيران. ففي مثل هذه الأيام من العام 1979 حققت إرادة الشعب الإيراني الذي عانى الكثير من حكم الطاغية الشاه محمد رضا بهلوي بانتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف. وقد شكل انتصار الثورة الإسلامية في إيران تحولا في موازين القوى بالمنطقة، حيث لم يكن أحد يتوقع سقوط نظام الطاغية شاه إيران، والذي كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني 42 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران. والكل يستذكر ذلك اليوم العظيم عندما تم رفع العلم الفلسطيني عاليا في مقر سفارة كيان الاحتلال في طهران، بحيث كانت أول سفارة لدولة فلسطين في العالم. وعن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وتداعيات هذا النصر على مستوى مسار القضية الفلسطينية، يقول نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد:
بدون أدنى شك حدث الثورة الإسلامية في إيران يعتبر حدث تاريخي هام والثورة شكلت دعما نوعيا للشعب الفلسطيني ولثورته ولحقوقه ولنضالات الشعب الفلسطيني من أجل الاستمرار في المقاومة حتى التحرير. والانعكاسات الإيجابية للثورة الإسلامية في إيران لم تقتصر فقط على الثورة الفلسطينية ونضالات الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، بل أيضا على كل المقاومات والقوى المقاومة للإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة، وأيضا على القوى المقاومة للكيان الصهيوني. كل هذه القوى يعني وجدت الدعم والتأييد الدائم على مختلف الصعد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كنهج للثورة الإسلامية في إيران منذ 1979 حتى يومنا هذا. لم تقصر الحقيقة الجمهورية الإسلامية مع كل قوى المقاومة، وكلنا شاهدنا ولمسنا المواقف الشجاعة من قبل الجمهورية الإسلامية في مواجهة الإمبريالية الأمريكية واستمرار عدوانها وجرائمها ضد الشعوب المضطهدة والمظلومة، وأيضا تصديها وتحديها للتهديدات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية القديمة أو الجديدة. ونحن مطمئنين تماما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواجه كل هذه التهديدات بقيادة شجاعة وباسلة وبشعب عظيم، ومعها كل القوى المؤيدة والداعمة لحقوق الشعوب المظلومة والمضطهدة ولحقوق الشعب الإيراني. نحن معا في نفس الخندق في مواجهة قوى الشر من الإمبريالية الأمريكية والإدارة الأمريكية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتستهدف القدس وتدعم وتؤيد الكيان الصهيوني بكل الإمكانيات، وشعبنا سيتصدى وسيصمد وسيواجه وسيفشل كل المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتآمر على الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني. نحن والجمهورية الإسلامية الإيرانية في نفس الخندق في مواجهة قوى الشر العالمية.
اختتمت الفصائل الفلسطينية مساء الأربعاء جلسات الحوار الوطني بوثيقة من 15 بنداً. ملف الانتخابات طغى على أبرز النقاط المطروحة، بدءا من جدول الانتخابات مرورا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وليس انتهاءا بوضع الحريات العامة. هذا ومن المقرر أن تعقد الفصائل اجتماعا في القاهرة في آذار مارس المقبل للتوافق على آليات استكمال تشكيل مجلس وطني جديد بهدف تفعيل منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في جلسات حوار الفصائل الفلسطينية في مقر المخابرات المصرية في القاهرة تضمن نص البيان الختامي التالي: التأكيد أنه استنادا إلى مبدأ الشراكة الوطنية تبدأ الانتخابات بالمجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات رئاسة السلطة، ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن وبالتوافق حيث لا يمكن. كما سيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار مارس المقبل بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني بهدف تفعيل منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم. الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة من دون استثناء والتعهد بقبول نتائجها. كما تضمن البيان التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات من قضاة من القدس والضفة والقطاع، وتتولى هذه المحكمة حصرا متابعة كل ما يتعلق بالانتخابات. تتولى الشرطة بزيها الرسمي تأمين العملية الانتخابية وضمان حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في العملية الانتخابية. كما تم التوافق على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والانتخابية وفق القوانين. معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها على أسس وطنية من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد الانتخابات. رفع توصية لرئيس السلطة بتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات وتوصية للمجلس التشريعي الجديد لمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.
وعن مخرجات حوارات القاهرة يقول الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجيو:
هذا البيان ناتج يعني عن اتفاق وطني وانفراج بالعلاقات بين الفصائل الفلسطينية، وهذا واضح أنه بالفعل توافق وطني، والتأكيد على يعني برنامج أو على موضوع إجراء الانتخابات وعلى أهمية يعني العمل على إجراء انتخابات وفق الشروط واللازمة وفق توفير كل المناخات والبيئة المناسبة لإنتاج يعني انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وأيضا والمهم نضمن تنفيذ نتائج تلك الانتخابات. هذا يعني بصراحة مضمون البيان، والبيان واضح يؤكد على أهمية الشراكة الوطنية الفلسطينية بين الكل الوطني الفلسطيني، كذلك أكد على المرجعيات وأهم المرجعيات وثيقة الوفاق الوطني في عام 2005، وكذلك أيضا موضوع اللي هو نتائج اجتماع الأمناء العامين للفصائل الوطنية الإسلامية الذي عقد العام الماضي بالتزامن في بين يعني رام الله وبيروت. هذا المسألة أساسية ومما يؤكد على أهمية الشراكة الوطنية الفلسطينية بين الكل الوطني الفلسطيني.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم جولة الأسبوع إلى ملف المقدسات، حيث طالب خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين عموما والمقدسيين خصوصا بشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والوجود فيه لتعويض الغياب الذي حصل قبل 6 أسابيع بعد انفراج نسبي وتخفيف الإجراءات والقيود. وحذر الشيخ عكرمة صبري من مغبة استغلال الاحتلال لوباء كورونا للتضييق على البلدة القديمة في القدس في إطار خطوة سياسية لتقليل عدد المصلين في المسجد الأقصى. وفي السياق ذاته شهد المسجد الأقصى المزيد من الاقتحامات من جانب المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ويذكر أن قوات الاحتلال أغلقت المسجد المبارك أمام المصلين حوالي 40 يوما بدعوى انتشار فيروس كورونا في الوقت الذي كانت تسمح فيه للمستوطنين باقتحامه. وفي هذا الإطار تحدث خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري لإذاعتنا قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. الأقصى لم يغلق خلال 40 يوما، كان هناك تجديد أمام المصلين الذين يقيمون خارج البلدة القديمة. كانت المحاولات هو التضييق على البلدة القديمة، تقليل أعداد المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وبحجة الكورونا، بمعنى أن الاحتلال سيس هذا الوباء من أجل إضعاف التردد على المسجد الأقصى المبارك. أما وأن الآن انتهت القيود المزعومة، فإننا نؤكد على موضوع شد الرحال لإعادة الحياة من جديد في المسجد الأقصى للتعويض عن الأيام السابقة التي كان عدد المصلين في الأقصى عدد قليل. أما الاقتحامات لم تتوقف الاقتحامات أثناء الكورونا، لأن الاحتلال كما قلنا سيس الوباء، ضيق على المسلمين، في حين أن الاقتحامات لليهود استمرت في الأقصى ولا تزال مستمرة بالحراسة المشددة، ولم يكن هناك قيود عليهم في موضوع الكورونا.
في ملف المقدسات أيضا تواصل قوات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل وتمنع المصلين من إقامة الصلاة داخلها، وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال لم تكتفي بإغلاق الحرم، بل أغلقت محيطه وأخضعت القاطنين في المنطقة لتفتيش دقيق، بينما تسمح للمستوطنين بالتنقل دون قيد أو شرط. عن إغلاق الاحتلال للحرم الإبراهيمي يقول مدير الحرم فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة:
الحرم الإبراهيمي عنوان مدينة الخليل، هو القلب النابض لهذه المدينة، مقام جد الأنبياء والمرسلين نبي الله إبراهيم عليه السلام. ما زال الاحتلال جاثما في قلب المدينة وفي الحرم الإبراهيمي الشريف، يمنع مئات المصلين من الوصول للحرم الإبراهيمي. ولا بد أن أؤكد وأقول يتم إغلاق الحرم الإبراهيمي من قبل الاحتلال، يمنع دخول المواطنين ودخول المصلين لأداء الشعائر الدينية في داخل الحرم الإبراهيمي بحجة ما يسمى بمرض الكورونا، بل يسمح للمستوطنين بإقامة حفلات تلمودية في باحات الحرم، في الخيام التي تم نصبها في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف دون قيد أو شرط. وزارة الأوقاف طبعا تستنكر مثل هذا العمل وتعتبر هذا اعتداء على حرمة المسجد وعلى حرية العبادة وتدخل في شؤون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في منع المصلين وإغلاق الحرم الإبراهيمي. ورغم إغلاق الحرم يعني تم التأكيد على أن المؤذن سوف يقوم برفع الأذان من داخل الحرم، وأن إدارة الحرم ستتواجد داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، وفي نفس الوقت نقوم أيضا بأداء خطبة الجمعة والصلاة بالموظفين رغم قلة العدد. كل ذلك نقول بأنه محاولة لفرض الهيمنة والسيطرة التامة على الحرم وعلى باحات الحرم الإبراهيمي الشريف.
إلى الجنائية الدولية التي أعلنت أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 تقع ضمن اختصاصها القضائي، الأمر الذي يفتح الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في تلك الأراضي. وقال قضاة المحكمة إن القرار يقوم على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع أي دولة أو حدود قانونية. وفي أول تعليق إسرائيلي على القرار، اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المحكمة بالتسييس، في حين أعربت واشنطن عن قلقها حيال ما أعلنته المحكمة الدولية. إلى التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
خرق يكاد يوصف بالتاريخي أحدثته المحكمة الجنائية الدولية من مقرها في لاهاي، وذلك من خلال قرار أصدرته يؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 واختصاصها في التحقيق بجرائم حرب أو فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. قضاة المحكمة شددوا على أن القرار ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية، بل لغرض وحيد أن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما في ذلك مناطق شرقي القدس وقطاع غزة. مختصون حقوقيون يرون أن قرار المحكمة الجنائية يفتح الطريق أمام تحقيق دولي جدي في الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال، سواء لجهة سياسة الإعدام بدم بارد مرورا بملف الأسرى وصولا إلى ملف الاستيطان وتغول الاحتلال للإجهاض على ما يسمى الدولة الفلسطينية التي ينادي بها المجتمع الدولي.
هذا القرار هو خطوة مهمة في مسار النضال الطويل للشعب الفلسطيني، وهو جزء يؤسس لبداية حقبة جديدة لمساءلة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها هيئة سياسية، كما أعربت واشنطن عن قلقها العميق حيال قرار المحكمة. صحيفة يديع تحرنوت إحدى كبريات صحف الاحتلال توقعت أن تطلب حكومة الاحتلال من إدارة بايدن التدخل من أجل وقف قرار المحكمة الدولية، قائلة أنه لا يوجد أي خطر حالي على المسؤولين بحكومة الاحتلال، لكن في حال تقرر بشكل نهائي فتح تحقيق بالمحكمة الدولية ضد جرائم الحرب فأن هذا السيناريو يعتبر صعبا وخطيرا كونه يشمل عسكريين وسياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أوتشا إن قوات الاحتلال هدمت وصادرت 69 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين بدعوى عدم الترخيص. وحسب التقرير فإن 70% من تلك المباني تقع في 4 تجمعات سكنية في الأغوار الشمالية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جهاد فارس.
تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا يرصد انتهاكات جديدة ارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 69 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وأدت عمليات الهدم إلى تهجير 80 شخصا وإلحاق الأضرار ب600 آخرين. وحسب التقرير سجلت جميع المباني المهدومة باستثناء 1 منها وجميع الأشخاص المهجرين في المنطقة جيم بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن نحو 70% من المباني التي يبلغ عددها 45 مبنى تقع في 4 تجمعات سكنية في غور الأردن، كما هدم مبنى في قرية الولجة ببيت لحم داخل حدود بلدية القدس. وذكر التقرير أن فلسطينيا استشهد في حين أصيب 25 فلسطينيا خلال هذه المدة بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة. ونفذ الاحتلال 159 عملية بحث واعتقال، واعتقل 177 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، كما سجلت محافظة القدس أعلى عدد من هذه العمليات. وفي قطاع غزة أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النيران التحذيرية في 18 مناسبة على الأقل قرب السياج الحدودي أو قبالة ساحل غزة بدعوى فرض القيود على الوصول، ما أسفر عن إصابة شخص شمال بيت لاهية. واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا على معبر إيرز أثناء مرافقته زوجته للعلاج في شرقي القدس.
إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب.
بردودك أعلن أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم